في أعيننا من الداخل وفي سويداء قلوبنا صلوات الله وسلامه عليه. لكن كما قال تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله ثم والله إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى عن هذه الأفعال. لماذا؟ لأنه قد قال لعائشة وغيرها في حديث عائشة لا تتخذوا قبري عيدا, وفي الحديث الآخر اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, وفي الحديث الآخر لعن الله قبور لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, وفي الحديث الآخر في حديث أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أمامه كنيسة رأيناها بالحبشة فقال أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلوا لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلذلك والله ثم والله لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من هذا. فالشاهد أن المشكلة بين الأنبياء وأقوامهم ليست في أن الله تبارك وتعالى هو الخالق, المشكلة في أنه هو الخالق اعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. لذلك قد قال ربنا تبارك وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدا, بس بداية الآية أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه هي المشكلة, الآلهة الإله بمعنى المعبود. محمد أجعلت الآلهة الكثيرة هذه, يذكر أنها كانت 360 صنم حول الكعبة, أجعلتها إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما قضية الخلق متفقين معنا, نحن متفقون معك على هذا, لكن المشكلة كيف تجعل الآلهة إلها واحدا. هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه ليس من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو الحكمة في الدعوة إلى الله أن تقف وتدعو الناس إلى أن الله خلقنا. نحن المسلمين مقرون بهذا الأمر أن الله خلقنا وأن الله هو الرازق, ما عندنا إشكال في هذا. فأن تقف أمامي وتقرر لي بالأدلة العقلية والنقلية والسمعية أن الله خلقنا هذا أمر متفق عليه, بل متفق عليه مع مشركي العرب. وإنما الإشكال في التوحيد, توحيد الألوهية. فلذلك الدعوة ينبغي أن تكون توحيد الألوهية, اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الأمر الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم مدة 23 سنة, وحارب عليه الكفار إلى أن استقر له الأمر في أواخر حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبدأ يعني الأمر أو بدأ العرب كلهم يعبدون الله تبارك وتعالى ولا يشركون به شيئا, ثم حصل ما عرفتم من الردة إلى آخره. وقد نبأ النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود في هذه الأمة شرك, فلا بد من محاربة الشرك بشتى صوره. والمشكلة الكبرى أنه قد زاد المسلمون على كفار الجاهلية في الشرك شركا, حيث أن كفار الجاهلية لم يكونوا يشركون في الربوبية, فأصبح المسلمون الذين يزعمون أنهم مسلمون يشركون في الربوبية, حيث يعتقد بعضهم بأن فلان من الناس يتصرف من الكون, الأقطاب والأولياء والأوتاد والأغواث مقسمين الكون بينهم يتصرفون فيه, ففلان له الربع وعلان له الربع وكلهم تحت القطب, أظن القطب واحد والأغواث أربعة والأولياء سبعة والأوتاد 40 وهلم جرة, يعني تقسيمات لهم عجيبة وكل واحد يتصرف في جزء من الكون. هذا والله ما كان يعتقده مشركو الجاهلية. فالشاهد إذن أن الله خلقنا هذا أمر متفق عليه بعد الخلق, لا يقف الأمر عند الخلق, بل ما هو أبعد من الخلق. من الإقرار بالربوبية وهو العبادة. لذلك الآن بعد المسألة الأولى أو العمل بين أن الله خلقنا، عرفنا أن الله خلقنا وأقمنا الأدلة على ذلك، ما المقصود؟ يعني خلقتنا الآن وعرفناك، فماذا تريد منا؟ لا بد لنا أن نبحث عن إجابة لهذا السؤال. ما هي الإجابة عن هذا السؤال وأين نجدها؟ نجدها في كتاب الله تبارك وتعالى. لمن يقرأ، ما منكم أتصور إلا وقد قرأ في سورة الذاريات، في آخر سورة الذاريات يجد آية يقول تبارك وتعالى فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو الذي أراده الله تبارك وتعالى منك أيها الإنسي، ومنه أعني ذلك الجني، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، ليعبدوه ليوحدوه في ليعبدوه يوحدوه في عبادته. فإذا عرفنا أن الله خلقنا، ماذا أردت منا؟ العبادة، وهي المسألة الثانية التي ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول أن الله خلقنا ورزقنا، لم يقف فقط عند الخلق، بل مع الخلق رزقك أيها الإنسان، كما قال تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو خلقك أول مرة وأوجدك، وبعد ذلك رزقك وأعطاك وأغدق عليك من السماء والأرض، فأنزل لك من السماء ماء وأخرج لك من الأرض الثمرات. كل ذلك هل يمكن أن يكون عبث؟ هل يمكن أن يكون لغير غاية، أو أنه لا بد من غاية لذلك؟ طبعا الله تبارك وتعالى منزه عن العبث، فإذا لا بد من حكمة لهذا الخلق والرزق الذي أيضا تدل عليه كثير من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنته والأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الآيات قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وقل من يرزقكم من السماء أمن يرزقكم إن أمسك رزقه، أمنتم من في أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فالذي يرزق هو الله تبارك وتعالى، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يبعث ملكا فيكتب عمرك أيها الإنسان، يكتب الخلق والعمر وشقي أو سعيد، ويكتب الرزق، فيكتب لك رزقك، وأي شيء في هذا الوجود مما ترزقه من الطعام والشراب وغيره هو مكتوب في كتاب عند الله تبارك وتعالى. فهو خلقك إذن ورزقك، وطبعا أنت في مقابل من أسدى إليك نعمة، ماذا يطلب منك؟ الشكر. فالآن هو خلقنا ومع ذلك أيضا رزقنا وأعطانا وأغدق علينا وأنعم علينا، فالسؤال هل فعل ذلك هباء؟ هل فعل ذلك سدى؟ هل فعل ذلك لغير حكمة؟ حاشاه تبارك وتعالى، وهو العليم الحكيم، فأفعاله تبارك وتعالى محض الحكمة. لذلك قال الشيخ رحمه الله ولم يتركنا هملا، خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. ما معنى هملا؟ الهمل بمعنى المهمل، والمهمل مأخوذ من أهمل الشيء، أهمل الشيء إذا تركه من أي شيء، من أن يؤمر وينهى، كما يعني في التفسير قول الله تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان خلقة علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وفي الآية الأخرى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هذا الخطاب موجه للإنس والجن. أفحسبتم أيها الإنس والجن أن خلقناكم عبثا؟ هل الله تبارك وتعالى يعبث؟ هو تبارك وتعالى منزه عن العبث. وفي الآية الأخرى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى، يترك هملا هكذا كالرعاع يعيش كما تعيش الأنعام. وإلا لماذا ميز الله تبارك وتعالى الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل؟ لأنه أراد منه أن يعبده تبارك وتعالى، فمن أجابه إلى عبادته وأطاعه فذلك الفائز، والآخر من لم يجب الله تبارك وتعالى فذلك الخاسر. إذن ما دام أننا علمنا أن من أسماء الله العليم ومن أسمائه الحكيم، فهو لما خلق خلق بعلم وخلق لحكمة لأنه عليم حكيم، فهذا العليم الحكيم يستحيل في حقه جل وعلا أن يخلق الخلق عبثا. ثم بعد ذلك من الأدلة أيضا على هذا الأمر، وهي أدلة على البعث، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يخلق الإيمان، ما عفوا كثيرا ما يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله مفضي إلى الإيمان باليوم الآخر، ذلك لأن الله لا يعبث. كيف ذلك؟ أنه ما دام أنه خلق، نحن نرى الخلق، هؤلاء الخلق يعيشون، فمنهم المحسن ومنهم المسيء، وفلان ينتقد فلان أو يعني يسيء إلى فلان ويقتل فلان، وفلان يشتم فلان ويقع في عرض فلان، وهلما جرى. فهذا هل انتهى الأمر إلى هذا الحد؟ لا ينصف المظلوم من الظالم، لا بد وأن الله تبارك وتعالى سينصف المظلوم من الظالم. إذن لا بد من يوم آخر يجمع الله تبارك وتعالى فيه الخلائق. فالشاهد لم يتركنا هملا، بمعنى لم يتركنا دون أمر ونهي، كما قال حافظ حكم الشيخ حافظ حكم رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، ولم يتركنا هملا يعني كالرعاء لا يؤمرون ولا ينهون. قال: بل أرسل إلينا رسولا. هنا يعني أنا منذ دروس وأردد عبارة خلقتني فماذا أردت مني، أو خلقتني فماذا تريد مني، ثم بعد ماذا تريد مني كيف الوصول إلى ما تريد مني. وصلت إلى أنك خلقتني، هذا الخالق أو الشيء الخالق الذي أطلق عليه أو أطلق عليه الفلاسفة العلة الفاعلة وغير ذلك. نحن ولله الحمد من خلال الأنبياء وصلنا إلى أن الخالق هو الله واعترفنا بذلك. خلقتني ماذا أردت مني؟ الجواب أجب على الأقل، يعني كما عند حتى العقلاء ممن وصل إلى هذه القضية، لكن ما كان يعرف كزيد بن عمرو بن نفيل، ما كان يعرف كيف يعبد الله تبارك وتعالى، لكن عرف أنه يريد أن يعبد الله. خلقتني وأوجدتني ورزقتني، فأنا لابد أن أقر لك بالعبادة وبالشكر، لكن كيف الطريق إلى ذلك؟ فخلقتني وقد عرفنا أنك أردت منا العبادة، أن نعبدك، فكيف الوصول إلى عبادتك؟ كيف لي أن أعرف كيف أعبدك؟ كيف أعبدك؟ كيف الطريق إلى ذلك؟ معرفة العبادات ما هي وكيف أعملها؟ إذن لابد من وسيلة إلى ذلك. فهو تبارك وتعالى لم يتركنا عند هذا الأمر أن نعلم أنه خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل من رأفته ورحمته بنا جل شأنه أرسل إلينا رسوله. لماذا؟ ليرشدنا إلى أننا مطالبون بعبادته وإفراده بالعبادة، وليرشدنا لذلك. يقول: بل أرسل إلينا رسولا. أرسل من المرسل؟ الله الذي خلقنا ورزقنا. أرسل إلينا رسولا. الرسول ما وظيفته؟ أي رسول لما أقول أنا أرسلت إلى فلان رسول، إيش وظيفة هذا الرسول؟ أن يبلغ الرسالة الذي أرسلته بها. فالرسل مبلغون عن الله تبارك وتعالى الرسالة أو الرسائل التي أرادها الله تبارك وتعالى من البشرية. فهناك طريقة، إذا الطريقة وجدت وهي عن طريق الرسل، لا بد أن تصل إليهم، ثم بعد الوصول إليهم تعرف كيف تعبد الله تبارك وتعالى. وهنا يأتي البحث من خلال والعصر إن الإنسان الذي خطب، هذه توصلك إلى البحث عن هؤلاء الرسل. فإذا ما وصلت الرسل تقول لهم كيف أعبد الله تبارك وتعالى. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهو قد أرسل الرسل إلى أقوامهم، كما أيضا في قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقبل، وهذا أيضا من رأفته تبارك وتعالى بنا، قبل أن يعذب من يعصيه أو من لا يلتزم أمره أرسل إليهم الرسل فأقام عليهم الحجة. وبعد ذلك من لم يعمل بهذه الحجة التي أقيمت عليه عندئذ يعذبه الله تبارك وتعالى. إذن بل أرسل إلينا رسولا ليعرفنا كيف نعبده تبارك وتعالى، وما هي العبادة، وما هي أوامره لنا، وما هي نواهيه لنا. وأيضا وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو هؤلاء الرسل وضحوا لنا السبل، إما شاكرا وإما كفورا. إما هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل أرشدناه، كيف أرشد الله لنا عن طريق الرسل؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بعد هذه الهداية وإرسال الرسل إما أن تكون من الشاكرين أو تكون من الكافرين. وأيضا الرسل وضحوا أن من أطاع الله تبارك وتعالى فله أو مآله إلى الجنة، ومن عصى الله تبارك وتعالى فمآله إلى النار، أو من وحد الله تبارك وتعالى فمآله إلى الجنة، ومن أشرك بالله وكفر به فمآله إلى النار. بل أرسل إلينا رسولا قال فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى. نكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كما تعلمون أيها الإخوة، كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاثة هذه المسائل، أو عفوا تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقفنا إلى قوله رحمه الله: بل أرسل إلينا رسولا. فعرفنا أن هذه المسألة الأولى يتكلم فيها الشيخ عن حقيقة من الحقائق المسلمة عند كل مسلم، بل المسلمة عند كل إنسان من البشر، إلا من شد عن جادة الصواب فقال بعدم وجود خالق. وأما سائر البشر إلا هؤلاء الشواذ، ف فهم معترفون بوجود خالق، وإنما يختلفون في التصورات التي يتصورونها عن هذا الخالق، والعقائد التي يعتقدونها في هذا الخالق. فما يعتقد أو ما الذي يعتقده المسلم في وجوده؟ كيف وجد ومن الذي أوجده؟ نعم، عند المسلم من هو الخالق؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المسلم أو خلق الجميع طبعا، لكن المسلم يعتقد أن الله خلقنا، فلذلك قال الأولى أن الله خلقنا، أن يعلم هذا. طيب الله عرفنا ما معنى، وسيأتي إن شاء الله تفصيل أكثر. الآن المقصود أنه هو الخالق. خلقنا، ما معنى الخلق؟ الإيجاد على غير مثال سابق. نعم، فالله تبارك وتعالى إذن خلقنا بمعنى أنه أوجدنا على غير مثال سابق. طيب والأدلة على وجود الخالق أصولها ما هي؟ الأدلة كثيرة، لكن أصول هذه الأدلة فقط أصول الأدلة على وجود الخالق. لا، في معهم أصل آخر ممكن تقول حس المشاهد أيضا، لكن في دليل آخر وهو مهم، الفطرة. نعم، العقل والنقل وكذلك الأمر الفطرة. فالإنسان إذا ترك على فطرته قادته فطرته إلى وجود الخالق والإقرار بوجود الخالق. نعم، والأدلة التي تنتظمها هذه الأصول كثيرة. الأصل النقلي اللي هو السمع من الكتاب والسنة، فالأدلة من الكتاب والسنة على خلق الله للإنسان كثيرة. من يذكر بعضها على السريع؟ إيه؟ نعم نعم، الله خالق كل شيء. نعم نعم، وهذه الأعم من خلق الإنسان. ما شاء الله، هذا ممتاز جدا كذلك، أنا أقر بالخلق. طيب هذا الدليل النقلي من النقل، الدليل من العقل. كل شيء موجود لابد له من موجد، يعني هذه الكلية لابد أن تقيد، وهي صحيحة في الجملة، لكن حتى ما يعترض عليك معترض لابد أن تقيدها بشكل أكثر، وإلا فيقول لك أنت تقول إن الله موجود فلابد له من موجد، فلذلك لابد أن تقيد هذه، فيقال كل مخلوق لابد له من خالق، أو كل مصنوع لابد له من صانع، أو كل محدث بمعنى مخلوق أيضا لابد له من محدث. طيب هذا من الدليل العقلي، وإن شاء الله في المستقبل يأتي غيره. بعد ذلك أن الله خلقنا ورزقنا، هذه القضية، قضية الخلق، هل هي كانت ذات إشكال ما بين الأنبياء وأقوامهم؟ لا تهز رأسك، تكلم. ما كانت، وإذا كانت محل اتفاق بين الأنبياء وأقوامهم، هل عندك ما تستدل به على ذلك؟ سبقت بها قبل قليل. نعم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، كذلك من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه كانوا معترفين بها. بعد ذلك أن الله خلقنا وعفوا، فما هي القضية بين الأنبياء وأقوامهم؟ توحيد الألوهية. ماذا يعني توحيد الألوهية؟ إفراد العبادة لله أو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. نعم. ورزقنا، ما الدليل على ذلك؟ أدل على أن الله رزق الخلق. أيوة، ما أريد منهم من السنة وما أريد أن يطعموا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. وغيرها من الأدلة. ولم يتركنا هملة، إيش معنى لم يتركنا هملة؟ لم يتركنا سدى، ما معنى لم يتركنا سدى؟ هذا هو عبث، ما يرد نفس السؤال، ما معنى لم يتركنا عبث؟ بدون أمر أو بدون نهي. ما الدليل على ذلك أنه لم يتركنا سدى أو عبثا؟ تصلح في الجملة، وإن كان هناك ما هو أصرح من هذا على هذه الجزئية. قبل قليل قلت له لا تغشش، ليش ما الآن تأخذ تتغشش الآن؟ طيب والآية الأخرى، في آية أخرى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. نعم. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، هنا وقفنا. طيب ما سبق هذا يجيب على أسئلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما المقصود هنا الكلام في هذه الجملة؟ على أي شيء يتكلم؟ إثبات وجود الله مفروغ منه. وأرسل إلينا رسولا، اللي هي أسئلة رسالة، أنك إيش خلقتني أو عرفنا أن الله خلقنا، إذن فماذا أراد منا؟ جاء الجواب أنه لا بد من عبادة كما سيأتي. وكيف الطريق إلى ذلك؟ أنه أرسل إلينا الرسل. فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بل أرسل إلينا رسولا، يعني أرسل إلى هذه الأمة وهي الأمة الإسلامية رسولا، وهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب المعروف، وهو الأصل الثالث من هذه الأصل الثاني من هذه الأصول التي سيتكلم عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهي معرفة الإنسان ربه ونبيه ودينه بالأدلة. فالأصل الثاني هو معرفة الرسول، وقد أرسل الله تبارك وتعالى إلينا رسولا، وليس فقط إلينا فحسب، بل قد أرسل رسلا إلى من كان قبلنا، لأن هذه القضية من بدء وجود الإنسانية وإلى أن تقوم الساعة الجميع مطالبون بها، مطالبون بأن يعبدوا الله تبارك وتعالى، مطالبون بالإقرار بأن الله خلقهم والتوجه إليه بالعبادة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن والإنس هنا هل المقصود بها الأمة الإسلامية فقط؟ طبعا لا، ما خلقت الجن والإنس جميع الجن والإنس إلا ليعبدون. فقبل الأمة الإسلامية ألم يكن هناك أمم؟ فكذلك كان هؤلاء مخاطبون بعبادة الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة. قد تختلف الشرائع، لكن قضايا الاعتقاد واحدة، لا بد من عبادة الله والإقرار به وإفراده بالعبادة، هذه الأمر لا بد منها. وإنما قد تختلف الشرائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. الدين واحد، العقائد والتصورات واحدة، وإنما الذي يختلف الشرائع. فكما أن الله تبارك وتعالى أرسل إلينا رسولا، نوقن بلا أدنى شك أنه أرسل لمن قبلنا رسولا، لأنه لا بد أن يعبد الله تبارك وتعالى. فكيف يعبد الله؟ لا بد أن يكون هناك من أرشدهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وأقام عليهم الحجة. وهذا ما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى، حيث قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يعذب الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه إلا بعد أن يقيم الحجة عليه ويقيم الحجة بالرسل. ومن هنا كان كلام العلماء في من لم تبلغه الرسالة، هم أهل الفترة أو الإنسان الذي عاش في زمن ولم تبلغه الرسالة أبدا، ما حكمه؟ لهم كلام عليه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا لم تبلغه الرسالة، إذن هل يعذب أو لا يعذب؟ الآية تقول إنه لا يعذب، فله حكم خاص خلافا لغير أهل السنة من أهل البدع والضلال كالمعتزلة وغيرهم. فالشاهد إذن أرسل إليهم رسولا لهذه القاعدة. كذلك الأمر مما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين من بعدك أن اعبدوا الله، عفوا، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين من قبلك أن اعبدوا الله، نعم، ويسلب الطاغوت. وفي الآية الأخرى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والآيات في هذا كثيرة. فليس محمد صلى الله عليه وسلم ببدع من الرسل، بل قد جاء على وفق ما أرسله الله تبارك وتعالى، وكان قد أرسل قبله رسلا كما قال تبارك وتعالى رسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصهم عليك، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك. ويقول أيضا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، إلى آخر هذه الآيات التي تقرر هذا الأصل، وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل إلينا رسولا. كذلك الأمر مما يدل على أن الله أرسل إلى من قبلنا رسلا كما أرسل إلينا رسولا، ومما يدل على هاتين المسألتين معا الدليل الذي ساقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو قوله تبارك وتعالى في سورة المزمل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم، إن هنا المخاطب أو المتكلم هو الله تبارك وتعالى، ويتكلم بضمير العظمة، الجمع جمع العظمة، أرسلنا كذلك الأمر جمع العظمة، والله تبارك وتعالى واحد في ذاته وصفاته. وإنما هذا من باب ما هو معروف في اللغة بجمع العظمة، ترى رئيس الدولة مثلا أو ملك أو بعض الملوك أو رئيس دائرة أو ونحو ذلك يقول فيما يتكلم به مثلا نحن حاكم البلاد نأمر بكذا أو أمرنا بكذا، هو واحد، فلماذا لم يقل أنا حاكم البلاد آمر بكذا؟ جمع للعظمة، يقول نحن حاكم البلاد نأمر بكذا. فمن هذا المنطلق الجمع هنا إن أرسلنا إليكم رسولا، إليكم المخاطب به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رسولا شاهدا عليكم كما قال تبارك وتعالى في سورة النساء وجئنا من كل يوم يأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كل أمة يأتي الله تبارك وتعالى بشهيد عليها، والمقصود الرسل، ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهيدا عليهم. وهذا هذه الآية فيها حديث قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة أبي بن خلف أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه اقرأ علي القرآن، فقال كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال اقرأ أني أحب أن أسمعه من غيري. يقول فقرأ من سورة النساء حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى يوم نأتي من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم هكذا لفظ الآية، سبحان الله. فيقول فقال عند ابن حسبك، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد بلت دموعه لحيته صلوات الله وسلامه عليه. وكما أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في القيامة يؤتى بالرسل الذين أرسلوا إلى الأمم فتنكر أممهم أنهم قد جاءهم رسل، فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وقومه. فيأتي يعني المسلمون ومحمد صلى الله وسلامه عليه على رأسهم يشهدون لهذا النبي بأنه قد بلغ قومه: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا بمعنى أن هذا الأمر ليس يعني بجديد أو ليس ببدعة، بل قد حصل مرارا وتكرارا. فنحن أرسلنا إليكم كما أرسلنا إلى فرعون، وكما أيضا أرسلنا إلى من قبل فرعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كونه رسول هو متبع وليس مبتدع، ما جاء بشيء مبتدعا، ما كنت بدعا من الرسل. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، والرسول الذي أرسل إلى فرعون هو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول. الرسول المقصود هنا بهذه الكلمة هو الرسول السابق منكرا، لأن هذه العهد الذكري يعني الرسول المذكور سابقا وهو موسى. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا قاسيا شديدا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ما الدليل على ذلك؟ من هذه الآية قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، دليل على أن من يعصي الرسول فله العذاب. أما من أطاعه دخل الجنة فعليها أدلة كثيرة وكثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، منها: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كذلك الأمر: من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. كذلك قوله تبارك وتعالى: من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك الأمر مما يجمع هذين الأمرين حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ كل أمتك تقول تدخل الجنة إلا من أبى، هل أحد يأبى أن يدخل الجنة؟ طبعا ما أحد يأبى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا يدل صراحة على ما نتلفظ به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الدليل كما تلاحظون صريح، يعني الشيخ ما جاء بشيء من عندي نفسه: يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن أبى فهو إلى النار طبعا. وفي هذا أيضا إرشاد إلى خطورة عصيان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أمره، يعني عصيانه فيما أمر أو ارتكاب ما عنه نهى وزجر، أو مخالفة هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومخالفة سنته كذلك الأمر. فهؤلاء الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم على شفا حفرة يوشك أن تقع بهم أو أن تنهار بهم. فلا بد إذن من متابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه في كل صغيرة وكبيرة من شأن المسلم. وقد حذر الله تبارك وتعالى من عصيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس فقط من يعص الله وحده، ولكن أيضا من يعص الله ورسوله، فيعني جعل عصيان النبي صلى الله عليه وسلم عصيانا له تبارك وتعالى. وكذلك الأمر في قوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا كله دليل على أنه لا بد من إطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، إضافة إلى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى كتصديق ما أخبر وتحكيمه فيما شجر وغير ذلك من تعزيره وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. هذه المسألة الأولى. قال الشيخ رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية. أما المسألة الأولى أن الله تبارك وتعالى خلقنا، طيب لم يذكر هو أن الله ما دام أنه خلقنا لا بد من أن نعبده، أو ما ذكرها بمعنى آخر صراحة، وإنما قال: ولم يتركنا هملا، لم يتركنا هملا. وهذا معناه أنه قد طلب منا شيئا أو أشياء لا بد أن نقوم بها. ما هي هذه الأشياء؟ هي عبادة الله تبارك وتعالى. لم يتركنا هملا كما سبق تفسير ذلك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، والآية الأخرى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. فإذا أمر ونهي، الأمر والنهي ما هو؟ هو العبادة، أو ملخص العبادة. ما معنى العبادة؟ أمر من الله تبارك وتعالى إما في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي منه تبارك وتعالى إما في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو أشار إلى هذا في المسألة الأولى، أنه لا بد أن نعبد الله تبارك وتعالى. لكن إلى ذلك أو في المسألة الأولى لم يشر إلى هذه القضية التي نبه عليها صراحة في المسألة الثانية، وهي: هل يجوز أن تشرك مع الله أحدا في عبادته أو لا يجوز ذلك؟ ما رأيكم؟ العبادة يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى وحده، فهو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي أعطاك ومنعك، وهو الذي صورك، هو الذي ركبك. وبعد كل ذلك تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى؟ هذا من منهج القرآن الكريم في الاستدلال على الألوهية، أو على إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية، وهو الاستدلال بالربوبية على الألوهية. كما يعني يقول المناطق أنك إذا ناقشت إنسانا أو جادلت إنسان، فالأصل في أي جدال أن تبدأ معه من النقاط التي أنت وهو متفق عليها، ثم بعد ذلك تصل إلى ما اختلفتم فيه. فهنا الأنبياء مع أقوامهم كانوا متفقين في قضية الربوبية، وأن الله تبارك وتعالى هو الخالق، وهو الرب، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي المميت، إلى آخر صفات الربوبية. هذا ما كان هناك اختلاف بين الأنبياء وأقوامهم في هذه القضية. لذلك احتج القرآن، أو احتج الله تبارك وتعالى في القرآن على المشركين بهذا الأمر، هي محل اتفاق. فما دام أنكم تعتقدون أن الله هو الرب، هو الخالق، الرازق، المدبر، المحيي، المميت، وسائر أوصاف الألوهية، عفوا الربوبية، المتصرف في الكون والمتصرف بكم، هذا هل يجوز أن تصرفوا العبادة لغيره؟ هذا الذي يفعل هذا ويعطيكم، هل يجوز أن تصرفوا العبادة لغيره؟ العقل السليم يقول: لا يجوز أن أصرف العبادة لغيره. مثال، وبالمثال قد يتضح أو يتضح المقال. لنفرض أن أبا عبد الله أسدى إلي معروفا، أبو عبد الله أسدى إلي معروفا، فجئت وشكرت الأخ أحمد على المعروف الذي أسدى إلي أبو عبد الله، ماذا تقولون في هذا؟ عندئذ إنسان أسدى إليك معروفا فتأتي وتشكر إنسان آخر، ماذا سيقال لك؟ إما مجنون أو سفي. فإذا أيضا هذا أمر، إذا هو أسدى لك هذا المعروف ولنفرض الآن أبو عبد الله ما شاركه في إصداء هذا المعروف إلي أحد، فآتي أشكره وأشكر أحمد. طب لماذا؟ يعني أحمد ما وظيفته؟ ما لأي شيء تشكره؟ ما أدى إليك معروفا؟ هذا التفهم في العقل. ومن هنا المقصود المثال يا جماعة، فالله تبارك وتعالى هو الذي أفدى إلينا هذه النعم، وهو الذي خلقنا وأوجدنا، فنأتي ونعبد غيره أو نعبده أو نعبده ونعبد غيره معه. لو عبدنا غير الله تبارك وتعالى منفردا أو عبدنا مع الله غيره فكل ذلك سفه وطيش. لذلك القرآن ينبه بالربوبية على الألوهية، لأن الربوبية والألوهية متلازمان، لكن بينهما فرق في المعنى، وهذا يعني كلام صحيح، ممكن شيء يلازم شيئا لكن هذا معناه يختلف تماما عن معنى هذا. الآن لنفرض ما معنى الشمس؟ كلكم تعرفون معنى الشمس. معنى النهار؟ كلكم تعرفون معنى النهار. معنى الشمس هل هو معنى النهار؟ لكنهما متلازمان أو ليس متلازمين؟ في الواقع ما يكون في شمس إلا يكون في نهار، ما يكون في نهار إلا يكون في شمس. هل رأيتم شمس بالليل؟ فهما متلازمان. كذلك الأمر، الربوبية لها معنى والألوهية معنى آخر، لكن هما متلازمان في الواقع وفي حقيقة الأمر وفي العقل السليم. في الواقع وحقيقة الأمر هذا لا شك فيه، لأن الله أخبر بذلك في حقيقة الأمر. عفوا، عندنا الآن حتى يكون الكلام دقيق، حقيقة الأمر يعني الأمر على ما هو عليه في الواقع الحقيقي بغض النظر عن أي واقع آخر أو عن أي مجريات تجري على مر العصور. وعندنا الواقع المشاهد وعندنا العقل السليم. في الواقع الحقيقي هما متلازمان في حقيقة الأمر، في نفس الأمر متلازمان. في العقل السليم متلازمان، لابد الرب أن يكون هو الإله، والإله لا يكون إلها إلا أن يكون ربا. لكن في الواقع المشاهد حصل الخطأ والزلل، لذلك جاء الأنبياء ليعدلوا هذا الخطأ. تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وهذا كما سبق من الخطأ، أو ليس من الخطأ، من التفاهة ومن الجنون. إذن لابد أن نعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا نشرك معه شيئا. ومن هنا قال الشيخ المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. عندنا الله تبارك وتعالى يعني عفوا القضية الإرادة الكونية والإرادة الشرعية على ما يأتي إن شاء الله تفصيلها في موضع آخر. الله تبارك وتعالى لا يرضى بالشرك ولا بالكفر، لكن الكفر والشرك وقع، فهو وقع وفقا لإرادة الله الكونية، لكنه شرعا لا يرضاه. فيجب على كل من رأى الشرك أن ينهى عنه، لأنه لا يرضي الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى ينهى عن الشرك، كما وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وتأتي وجه الاستدلال بها. والأنبياء ينهون عن الشرك. وهذه أصلا وظيفة الأنبياء، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به أحد أو معه شيئا به شيئا. أما من حيث الإرادة الكونية فالشرك واقع، وهذا أمر يعني كل ما يقع في الكون فإنما يقع بإرادة الله تبارك وتعالى الكونية، لكن تختلف هذه عن تلك. فالله تبارك وتعالى إذن لا يرضى أن يشرك معه غيره في العبادة، كما قال تبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. الشكر، والشكر يكون بالعبادة، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالأركان الجوارح، كما قال الشاعر أسعدتكم النعماء مني ثلاثة لساني ويدي والضمير المحجبة، اللسان والقلب اللي هو أفاده الضمير المحجبة، واليد عبر عنها عن الأركان باليد. فكل هذه لابد أن تشكر الله تبارك وتعالى، وبالتالي عبادة الله هي شكره، وأن لا يشرك معه في العبادة غيره تبارك وتعالى، أن لا يشرك معه أحد، هذا أمر إذن لا يرضاه الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الأحد ما صفته؟ أي أحد على الإطلاق لا يرضى الله تبارك وتعالى أن يصرف إليه ولو جزء يسير من العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا أي أحد من المخلوقات من إنسها أو جنها أو حيواناتها أو غير ذلك، لا يرضى أن يشرك معه أحد. وهناك من أشرك مع الله تبارك وتعالى في العبادة الأولياء، هناك من أشرك الأنبياء، هناك من أشرك الملائكة، هناك من أشرك الكواكب، هناك من أشرك الشمس، هناك من أشرك القمر. وقد يقول القائل أن طب ملك مقرب نبي مرسل ماشي، لكن تقول حتى الحيوانات؟ أقول نعم، هناك من أشرك البقر. أما عرفتم أن البقر يعبدون البقر؟ هذه دول تعبد البقر، هذا حق، يعني ما يعبد البقر إلا البقر. فإذا أشركوا في بعبادة الله تبارك وتعالى حتى الحيوانات الدنيا هذه أشركوها بعبادة الله، بل أشركوا بعبادة الله حجر لا يضر ولا ينفع، وهذا ما كان موجود حول الكعبة، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذه هي قضية الأنبياء وأقوامهم. فالله تبارك وتعالى إذن لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أقرب الملائكة جبريل، وأفضل الأنبياء المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا هذا ولا ذاك يجوز أن يصرف له ولا واحد في المليون من العبادة أبدا، وهذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به أطلق، لا يغفر أن يشرك به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. كذلك الأمر الدليل الذي ساقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. من يخرج وجه الشاهد من هذه الآية على هذه القضية التي ساقها؟ نعم، هذا موضع الشاهد. ما وجه الشاهد؟ يعني هذا موضع الاستدلال، موضع الدليل، أو هذا هو الدليل، لكن وجه الاستدلال به أنت الآن جئت بموضع الدليل. هذا هو الشيخ يستدل بهذه الجملة، نعم بهذه الفقرة من الآية، لكن كيف الاستدلال بها على هذه على هذا الأمر؟ هذه قد تكون من باب وفسر الماء بعد جهد بالماء. ما قصدي إيه؟ نعم أنت كنت ترفع يديك. كيف هو يعني ماشي الحال، لكن ما هذا المقصود؟ أن الدليل على أنه لا يجوز الإشراك في العبادة هنا ما في أنه فلا تعبد مع الله أحدا، هذا هو أن الدعاء من العبادة، الدعاء عبادة من العبادات، بل قد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدعاء هو العبادة، والله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، وكأنه يقول فلا تعبدوا مع الله أحدا. فالنهي عن الشرك من هذا الدليل موضع الشهد فلا تدعوا مع الله أحدا، لكن ما وجه الاستدلال أن الدعاء من العبادة وقد نهى الله تبارك وتعالى عن صرف الدعاء لغير الله تبارك وتعالى، فلا تدعوا مع الله أحدا، والمعنى فلا تعبدوا، على أن الدعاء هو العبادة أو الدعاء من العبادة، فلا تعبدوا مع الله أحدا. إذن لا تشركوا في العبادة أحد مع الله تبارك وتعالى. هذا موضع الاستدلال أو موضع الدليل من هذه الآية. وقولك طبعا أبو عمر سليم ما عليه اعتراض في قضية أنه الأحد نكر في سياق النهي فتفيد العموم، فلا يكون الأحد هذا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أي أحد، هذا كلام كذلك الأمر سليم. الآن المشكلة في هذه القضية أنك إذا جئت إلى أي إنسان من الناس تقول له لا تشرك مع الله تبارك تعالى أحد في عبادته، يقول لك حاشا وكلا، كيف أنا أشرك مع الله أحد في عبادته؟ المشركون هم الذين يشركون، أنا ما أنا مشرك، أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى هذا فقس ممكن تمشي لإنسان في شرق العالم الإسلامي أو في غربه وأنت تراه يفعل الشرك بأم عينك، لكن لما تقول له لا تعبد مع الله أحد يقول لك حاشا وكلا، كيف أعبد مع الله أحد؟ أنت تتهمني بأني مشرك وأنت تقول إني كافر إذن، ويقوم يهيج عليك. المشكلة ليست في هذا، ما أحد يقول أنا أعبد مع الله غيره، ما أحد يقول أنا أشرك بالله تبارك وتعالى غيره، ليست المشكلة بيننا وبين هؤلاء في هذه القضية، المشكلة في عدم اتباح مفهوم العبادة عند هؤلاء. ما أحد من المسلمين، هذا الكلام يقال يقينا، ما أحد من المسلمين من شرق العالم الإسلامي إلى غربه يقول لك أو ممكن يقول لك أنا أعبد مع الله غيره أو أنا أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره، ما أحد يقول هذا، وكلهم يترفعون عن هذا. لماذا؟ لأنهم يقرؤون إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن في الواقع هو يشرك. لماذا أشرك؟ لعدم اتضاح مفهوم العبادة في ذهنه. هو يظن أن العبادة الصوم والصلاة والزكاة والحج، فما طبعا يقينا ما رأينا أحد يصلي لأحمد البدوي، ما رأينا أحد يصوم تقربا لأحمد البدوي أو تقربا لعبد القادر الجيلاني أو تقربا لأحمد الرفاعي أو تقربا للسهروردي أو للبسوقي وغيرهم، ما رأينا أحد يفعل هذا. لكن هم فعلوا أشياء أخرى هي من العبادة وأشركوا بواسطة هذه الأشياء أو بسبب تلك الأشياء، لا بسبب الصوم والصلاة والحج. فلما يأتي يدعو صاحب هذا القبر الدعاء عبادة، لما يحلف بصاحب هذا القبر أو ذلك القبر أو بالولي الفلاني أو الشيخ العلاني ونحو ذلك، هذا الحلف عبادة. لما ينذر أن يذبح لفلان يقول لك إذا حصل له كذا فلله عليه أن يذبح ذبيحة للولي الفلاني لأحمد البدوي، وتجدهم كما حدثت أنه يكون ممكن يأخذ معه بقرة أو يعني شاة من بلاده في أقصى الصعيد، وصاعد وين ما خذها في القطار وفي السيارات وفي حتى ممكن في الطيارات لو حصل ياخذها ماخذها لوين؟ لأحمد البدوي عشان يذبحها لأحمد البدوي، يقول هذه ذبيحة سيدي أحمد البدوي. أو أن يطوف بالقبور كذلك الأمر، هذه عبادة. فإذا المشكلة بيننا وبين هؤلاء أنهم لا يفهمون مفهوم العبادة، فلا بد لما تدعوهم أن تكون رفيقا وأن تبين لهم مفهوم العبادة، فتقول له صحيح أنت ما أشركت بعبادة الله، ما أحد، ما صليت لهؤلاء، ما صمت لهؤلاء، ما حجزت لهؤلاء، لكن ماذا تقول في الدعاء؟ دعوت أو لم تدعو؟ وأنت تراه يدعو أصلا. عندئذ تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وتقول قال الله تبارك وتعالى فلا تدعو مع الله أحدا. في الحالة كذلك الأمر، تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن هذه دليل واضح على أن الحلف بغير الله من الشرك. وهلما جرا تمشي معه بهذا الطريق، وليكن أو لتكن دعوتك باللين والرفق، فهذا مسكين لا يدري، ولو أنه يدري لكف عن هذا، لكن المسكين هو يرى بعض من يزع يعني يدعى أو يزعم أنه من كبار العلماء يفعل هذا أو يجيز هذا الفعل، فبالتالي يرى أن هذه من القرب التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فيجب أن تنهاه بالرفق واللين. نعم هو يشرك أو يقع بالشرك، لكن أنت وظيفتك أن تكون رؤوفا بهؤلاء الخلق، أنت حريص عليهم. هل شركه يضرك أنت؟ ما يضرك أنت، أليس كذلك؟ يضر من؟ يضره هو. فإذا كان شركه يضر هو وما يضره ما يضرك أنت، فلماذا القسوة؟ إذا هو مسكين يعني أصلا الضرر واقع عليه فتقسو عليه أيضا، خذه بالرفق واللين حتى تقنعه، وإلا فأنت تكون يعني عند لا تأخذه بالرفق أو عندما لا تأخذه بالرفق واللين تفده عن يعني عن أن يستجيب لك، وأقول لك يا شيخ اذهب أنت وهابي أو غيرها من العبارات، وأنتم الوهابية تكفرون الأمة الإسلامية، وأنتم يعني لا تعتقدون بجلالة الأولياء وفضائل الأولياء ونحو ذلك، مما هو كله كذب وبهتان على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد من كل هذا أن الله إذا لا يرضى أن يشرك بعبادته أحد على الإطلاق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أقرب الملائكة إلى الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام، وأقرب الأنبياء والمرسلين إلى الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ومع ذلك لا يرضى الله تبارك وتعالى أن يشرك معه في العبادة لا جبريل ولا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر. والأمر الآخر أن الإشكال في فهم مفهوم العبادة، وهذا لا بد من التنبيه عليه وإفهامه للناس. وفي مثل هذا فليقرأ إنسان كتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الذي هو بعنوان العبودية، حيث عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والزكاة عبادة، هذه معروفة. كذلك الأمر، النذر عبادة، الطواف عبادة، التوكل عبادة، الخشية عبادة، الإنابة عبادة، الاستغاثة عبادة، الاستعاذة عبادة، الحلف عبادة والتوكل عبادة، كل هذه من العبادات، ولكن الناس لا تفهم هذا. ومن هنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سيتكلم على جزئيات من هذه التي ذكرتها، سيتكلم على التوكل وعلى الاستغاثة والاستعانة في يعني فيما سيأتي إن شاء الله، وينبه على أن هذه هي أفراد العبادة التي تصرف لغير الله تبارك وتعالى. ولا نقول إن أحد يصلي لغير الله أو يصوم لغير الله أو يزكي لغير الله أو يحج لغير الله، وإنما يتوكلون على غير الله أو يخافون غير الله أو يخشون غير الله تبارك وتعالى ونحو ذلك، كما سيأتي إن شاء الله بكلامه بالتفصيل، وعندئذ يعلق عليه بيسر، وأكتفي عند ذلك بالإحالة على هذا الموضع. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أفضل الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، كنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام على المسألة الثانية من المسائل التي ساقها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وهو ما يزال في تقديمه لهذا الكتاب الأصول الثلاثة، وهي قوله رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وقبل هذا كنا قد انتهينا من الكلام على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار. فما الدليل على أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة؟ موضع الدليل على هذه الجزئية تلك على أن من عصاه فقد أبى. طيب، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هل هي يعني بدعة من البدع مثلا، أو أنها لها سابقات، وما الدليل على ذلك؟ طيب، نعم، لها سوابق، أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى النبيين من قبله، وعلى هذا يعني أدلة كثيرة. عفوا. طيب، بعد ذلك عرفنا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد بعبادته، فالواجب كما سبق أن الله خلقنا ورزقنا وأمرنا بماذا؟ بعبادته. ولذلك أرسل لنا الرسل ليصبح لنا السبل. بعد ذلك، هل يرضى الله تبارك وتعالى أن يشرك أحد معه في عبادته؟ ما قولكم؟ لا يرضى، وهو ما صرح به الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. طيب، ذكرت صورتين لقضية العبادة، سواء لله مع غيره أو لغير الله أو كذا، من يذكر الصورتين؟ وكلاهما يعني من الكفر والشرك التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. نعم نعم، يعني أن يعبد غير الله تبارك وتعالى استقلالا، فهذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. كذلك مما لا يرضي الله تبارك وتعالى أن يعبد الله لكن يعبد معه غيره. فكلا هاتين الصورتين لا ترضي الله تبارك وتعالى. فما الذي يرضي الله تبارك وتعالى؟ الحالة الأولى، أن يعبد ولا يشرك معه في عبادته غيره. ما صفة هذا الغير؟
ملك مقرب ولا نبي
مرسل. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أي غير لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يعبد معه أي أحد، سواء كان من الملائكة أو من البشر أو من سائر المخلوقات الحيوانات أو الجمادات. وقد عبد أشياء من هذا، من يذكر؟ عبدت الأنبياء وعيسى حتى أشد من العبادة، قالوا إنه الله أو ابن الله. والملائكة نعم، الشمس وهي من المخلوقات، البقر وهي من المخلوقات. طيب الأصنام، إبليس عبد في هذا العصر، هناك عبد الشيطان، الفرج عبد من دون الله تبارك وتعالى إذا لا تعرفون، أيضا في عباد الفرج في هذه العصور، وغير ذلك أيضا. أو الأولياء والرجال يعني الصالحين، بل وغير الصالحين ممن يزعم أنهم صالحون. طيب ما الدليل على هذه القاعدة أن الله لا يرضى أن يترك معه أحد في عبادته، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا؟ طيب هذا هو الدليل، ما موضع الشاهد منه؟ موضع الشاهد أين يعني أين الجملة التي تدل على هذه المسألة؟ الجملة الفقرة هي هو الدليل، لكن أنا أردت الدليل الأخص أو الجملة، فلا تدعو مع الله أحدا. طيب ما وجه الاستدلال؟ أن الدعاء من العبادة، فالله لا يرضى أن يدعى معه أحد، والدعاء ما زال أنه من العبادة، فلم يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة، وسائر العبادات تقاس على هذه العبادة. طيب عرفنا أيضا قضية أخرى، وهي أن الإشكال بين يعني أولا بين الأنبياء وأقوامهم حول أي مسألة؟ حول إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، أما المسألة الأخرى كان يعني في اتفاق عليها. طيب حول الله تبارك وتعالى في العبادة، الإشكال الآن بين دعاة التوحيد أو بيننا دعاة التوحيد وبين يعني من يشرك بعبادة الله تبارك وتعالى وهو يزعم أنه مسلم، ما الإشكال الحاصل بيننا وبينهم؟ أنه لم يفهم معنى العبادة، ولهذا وقع في الشرك. فهم ماذا يفسرون العبادة؟ العبادات الظاهرة المشهورة، الصلاة والصوم والزكاة والحج، ولا أحد يصوم أو يصلي أو يزكي أو يحج لغير الله تبارك وتعالى، لكن هناك أنواع من العبادة صرفوها لغير الله. لذلك ما تعريف العبادة؟ افعال الأقوال الظاهرة والباطنة. نعم. طيب من يذكر أمثلة على العبادة، نوعيات أخرى من العبادة وغير العبادات الأربعة المشهورة هذه؟ النذر، الدعاء، الاستغاثة والاستعانة، الذبح، النذر ذكره، التوكل، الخشوع والخشية، صلة الرحم، هذا من العبادة إذا وصل لغير الله تبارك وتعالى، الإنابة، الحلف، وأشياء يعني كثيرة. هذا جملة ما حصل الكلام عليه في الدرس السابق. بقي شيء هو شيء مهم جدا عليه أصلا يعني مدار الأمر أو مدار دراستنا لهذه المسألة راجعة لهذا الشيء. ما حكم من أشرك مع الله غيره؟ ما حكم من أشرك؟ يعني الشرك إيش حكمه؟ يدخل النار. طيب يدخل النار خالدا أو غير خالد أو خالدا فيها أبدا؟ يعني أن الشرك لا يغفر، ما الدليل؟ أن هذا تدل على أن الشرك لا يغفر، أن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب ما الدليل على أنه يدخل النار وقد فرمت عليه الجنة؟ ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم آية آل عمران. نعم هذا جملة ما حصل الكلام عليه في الدرس السابق والله أعلم. يقول الشيخ الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. في هذه المسألة وهي الثالثة من المسائل التي قال فيها إنه يجب تعلمها والعمل بها على كل مسلم ومسلمة، يبين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أصلا عظيما من الأصول الإسلامية أو من أصول الإسلام التي أيضا يعني يدور عليها أو تدور عليها رحى الإسلام وقطب الدين يدور ويرتبط على هذه المسألة. فبعد أن بين أنه يجب علينا تعلم المسائل الأربع مع تعلم المسائل الثلاثة معرفة الله ونبيه ودين الإسلام والعمل العلم بذلك والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، ثم شرع أن الله خلقنا ورزقنا وبين ذلك وما يجب له من الحق علينا أن نعبده وأنه أرسل لنا الرسل وبين أنه لا يرضى الله تبارك وتعالى أن يترك في عبادته أحد معه، يوضح أيضا أصلا أصيلا من هذه الأصول التي تدور عليها رحى الإسلام وهو المعبر عنه عند العلماء بالولاء والبراء، الولاء والبراء أو الحب والبغض أو المعاداة والموالاة، كل هذه تدل على أصل أصيل من أصول هذا الدين وهو الولاء والبراء. فمن عبد الله أو من أقر بوجود الله وأنه الخالق وعبده تبارك وتعالى ووحده في عبادته وأطاع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هل هذا يكفي أو أنه لا بد مع ذلك أن يتبرأ من الشرك وأهل الشرك؟ هذا ما أراد الكلام عليه في هذه المسائل، وهو أنه يرشد إلى أن ذلك أيضا وحده غير كاف حتى يتبرأ الإنسان من الشرك وأهله من الشرك والمشركين. فقال الثالثة أي المسألة الثالثة مما يجب علينا أن نتعلمه مما أورده في الفقرة الثانية للأولى أن من أطاع الرسول مما قال فيه فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هذا الذي أطاع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي به إماما ورضي به هاديا فيجب عليه أمر، كذلك من أطاع الرسول ووحد الله وحد الله في عبادته تبعا لتوحيده في ربوبيته وأسمائه وصفاته، فهذا الذي أطاع الله وأطاع الرسول يجب عليه أمر. ما هو هذا الأمر؟ ما عبر عنه بأنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، بمعنى أنه يجب عليه موالاة المؤمنين وأن يعادي الكافرين، فقال لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله حتى ولو كان هذا الذي حاد الله ورسوله أقرب قريب، فلا يجوز لك أيها المسلم أن توليه أو أن تحبه ونحو ذلك. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذه المسألة أو هذه القاعدة أو هذه الدعوة التي دعاها الشيخ أورد عليها دليلا، وهذا الدليل كافي هو من كتاب الله تبارك وتعالى، لكن عليها أدلة كثيرة وكثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو أورد الدليل الأول قوله تبارك وتعالى وهي الآية الأخيرة في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر الآية. كذلك الأمر مما يدل على هذا الأصل قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كذلك الأمر مما يدل على هذا الأصل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. كذلك الأمر يدل عليه قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله. وكذلك يعني آيات كثيرة وكثيرة جدا كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والآيات في هذا كثيرة جدا توضح هذه المسألة كقوله أيضا تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقوله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وغير هذا من الآيات. والدليل الواحد يكفي المسلم. الشيخ ساق دليلا واحدا على هذه المسألة لأنه في رسالة مختصرة فقال والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون إلى آخر آية. لا تجد هنا خطاب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمته له تبع. فالخطاب إما أن يكون للنبي استقلالا والأمة تبع له أو أنه يكون لكل من يعي ويعقل هذا الخطاب. والتقدير لا تجد يا محمد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية أو لا تجد يا من يقرأ هذا النص أو أيها العاقل ونحو ذلك قوما أو لا تجد أيها المؤمن قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. وقوله تبارك تعالى لا تجد قوما هذا خرج مخرج الإخبار. خرجت الآية مخرج الإخبار بمعنى أنه يخبر بهذا الشيء والمراد منها الإنشاء. المراد منها النهي عن موالاة الكفار من باب أن الخبر قد يرد أو قد يأتي ويراد به الإنشاء وقد يرد الإنشاء ويراد به الإخبار كما يقول ذلك علماء المعاني. ومنه مثلا قول الله تبارك وتعالى فستربع له أخرى ومنه والوالدات يرضعن أولادهن ومنه ومن دخله كان آمنا يعني أمنوا من دخل الحرم ونحي ذلك من الآيات. فالشاهد هنا أن الآية خرجت مخرج الإخبار والمراد بها الإنشاء يعني المراد النهي عن موالاة أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين. يوضح ذلك مجموعة كبيرة من الآيات كقوله تبارك على يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. لا تتخذوا بطانة من دونكم البطانة هي في الأصل ما تبطن ما تبطنه الإنسان بطانة الشيء الداخلة. فتقول بطانة الثوب هو ما كان داخلا من الثوب الذي يلي الجسم مباشرة. فالبطانة ممكن تقول يعني بالنسبة لك الآن أشبه ما يقال بالملابس الداخلية التي تلي الجسم مباشرة. فلنهى الله تبارك وتعالى عن اتخاذ بطانة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم من دونكم يعني من غيركم لا يألونكم خبالا وغير هذه من الآيات مما تؤيد هذا المعنى أن المقصود هنا النهي. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء
بعضهم أولياء بعض. لا تجد قوما صفة هؤلاء القوم يؤمنون بالله واليوم الآخر، فذكر يؤمنون بالله اللي هي يا من رضيتم بالله خالقا وربا. المسألة الأولى إذا كنتم تذكرون أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، فإذا هؤلاء آمنوا بالله من صفة اللي هو وحد الله وأطاع النبي، يؤمنون بالله واليوم الآخر. ماذا يفعلون؟ يودون من حاد الله. يودون فعل مأخوذ من الود، ود بمعنى أحبه. فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون، يعني لا تجدهم يحبون، يحبون من حاد الله، يعني يحبون الذي من هنا اسم موصول معنى الذي حاد الله. وحاد هذه فعل، الأصل من حد، الأصل الثلاثي حدد، وحاد يعني على وزن فاعل، يحادون الله ويفاعلونه من الحد. والحد أصلا مأخوذ من الحد، هو الفاصل بين الشيئين ونهاية الشيء حده. فبالتالي يوادون من حاد الله معناها يقفون في حد غير حد الله ورسوله، أو في جانب غير جانب الله تبارك وتعالى ورسوله. والمحادة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم هي المشاقة والممانعة والمغالبة ونحو ذلك، كما أيضا يوضح هذا قوله تبارك وتعالى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وآيات كثيرة. فالمحادة إذن الوقوف في طرف، والنبي والرسول الله تبارك وتعالى والرسول في طرف آخر. من حاد الله ورسوله ولو كانوا هؤلاء المحادين آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم، يعني أن المؤمنين لا يحبون هؤلاء المحادين لله ورسوله، لله ولرسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا يجوز لك أيها المسلم أن تود وتحب ممن حاد الله ورسوله أحدا ولو كان هذا أباك أو أخاك أو ابنك أو من عشيرتك أو زوجك ونحو ذلك. وقد ضرب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أروع الأمثلة في هذا، حيث إنهم وقفوا في جانب يقاتلون أعداء الله ورسوله في الجانب الآخر. عندما حصلت المفاصلة بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر في معركة بدر وأحد وما يعني تلاهما من المعارك، فكان القرشيون رضوان الله عليهم من الصحابة يقاتلون آباءهم وإخوانهم وأبناءهم وعشيرتهم وبني عمومتهم وأخوالهم وأعمامهم. لماذا؟ لأنهم حادوا الله ورسوله. وقد قيل في تفسير هذه الآية أنه ولو كانوا آباءهم أنها في أبي عبيدة لأنه قتل أباه، لكن هذه الرواية عن أبي عبيدة ليست بصحيحة. أو أبناهم قيل إنه أبو بكر لما طلب مبارزة عبد الرحمن، هذه في صحيحة قد تكون من أسباب ورود الآية وقد لا تكون. ذلك أن عبد الرحمن لما أسلم قال لأبيه إني كنت أجتنبك يوم بدر، يعني كنت أبعد عنك وأحيد عنك، عندما أراد أحيد عنك يوم بدر حتى لا أقتلك. فقال له أبوه أما أنا فلو رأيتك لقتلتك. لماذا؟ لأنه ما في هنا في مفاصلة بناء على حب الله وحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أو إخوانهم قيل أنها في مصعب ابن عمير، أو عشيرتهم أصلا جميع الصحابة من القرشيين كانوا يقاتلون عشيرتهم، وإن قيل أيضا أنها كانت في حمزة وعلي والحارث عندما في معركة بدر طلب كفار أو بعض كفار قريش المبارز، خرج لهم ثلاثة من الأنصار فقالوا نريد أمثالنا من بني عمومتنا، فخرج لهم حمزة وعلي وعبيد بن الحارث او احد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فقتل حمزة من بارزه وقتل علي من بارزه، واصيب الاخر غفلت عن اسمه الان عن اسمه الان، فاجهز يعني اصاب واصيب، فاجهز حمزة وعلي على من كان يقاتله ثم احتمله الى المعسكر ثم توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال اولئك كتب في قلوبهم الايمان، اولئك يعني من سياق الايه يعني من الذين يحبون الله، الذين اطاعوا الله ورسوله فلم يوادوا من حاب الله ورسوله. ماذا يقول؟ اولئك كتب في قلوبهم الايمان، كتب الله في قلوبهم الايمان. ما معنى كتب؟ قيل انه جعل في قلوبهم الايمان، وقيل خلق في قلوبهم الايمان، وقيل ثبته، وقيل عززه وقواه، وكله دائر على معنى واحد. ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومن افضل او من اولى ما يفسر به كتاب الله كتاب الله، ان يفسر القران بالقران. فهنا يقول اولئك كتب في قلوبهم الايمان، كتب في قلوبهم الايمان، تفسرها او يفسرها قول الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، يعني زين في قلوبكم الايمان، حبب اليكم الايمان، اضف الى ذلك ثبته قواه عززه. كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه، ايدهم بمعنى قواهم، من ايد الشيء اذا قواه وعززه ونصره. بروح منه ايضا قيل فيها معاني، قيل بنصر منه، وقيل بحجة منه، وقيل بجبريل، وقيل بالقرآن، وقيل غير ذلك، وقيل بالمدد الهي منه. ممكن ايضا الملائكة لما كانوا ينزلون للمقاتلة مع المؤمنين ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار، هؤلاء ايضا يدخلهم الله تبارك وتعالى جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم يختم هذه الآية بقوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك الذين اتصفوا بهذه الأوصاف ما بهم؟ حزب الله. ثم قال ألا إن حزب الله هم المفلحون، وهذا فيه تخصيص أو فيه حصر، هذا الأسلوب فيه حصر، ألا إن حزب الله هم المفلحون، فدل على أنه لا يفلح أحد إلا حزب الله. فلا بد لكل انسان حتى يفلح ان يكون اذا من حزب الله تبارك وتعالى كما ياتي ان شاء الله. والفلاح بمعنى النجاح، الصلاح، نيل المقصود، ويكفيهم انهم نالوا رضا الله تبارك وتعالى ودخلوا الجنه خالدين فيها. هذا اذا دليل الشيخ على هذا الاصل الذي اصله رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك نرجع الى الولاء والبراء، او معنى الولاء والبراء اللي هو دائر على الحب والبغض، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اربع من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان، عفوا اربع من كنا فيه فقد استكمل الايمان، ان يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله، يعني يكون عطاك اذا اعطيت لله، منعك اذا منعت، كذلك الامر لله، حبك لله وبغضك لله تبارك وتعالى. فهذا الحديث مع هذه الآية وسائر الآيات تدل على هذا الاصل وهو الولاء والبراء، اضافة لقضية الاعطاء والامناع والمنع. فاذا اعطيت انسانا لانه فقير مثلا تعطيه لله تبارك وتعالى، وليس إظهارا للنفس أو للعطاء أو للسخاء ونحو ذلك. وإذا منعته حتى ولو كان مستحقا مثلا، فيكون منعك لله ليس بخلا، كأن يكون ممن لا يستحق، هو فقير لكنه مع ذلك
عاطي، إما يشرب الدخان، يشرب الخمر، أو يفعل المنكرات ونحو ذلك، أو أنه لا يصلي، فمثل هذا لا ينبغي أن تعطيه حتى لا تعينه بهذه الأموال التي تعطيها له على عصيان الله تبارك وتعالى. فإذا أعطيت تعطي لله، وإذا منعت تمنع لله. إذا استوفيت هاتين الخصلتين مع الحب لله والبغض لله فقد استكمل الإيمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. أمر آخر أن الناس في الولاء والبراء على أقسام، والمقصود هنا يعني حالتين للولاء والبراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناس في البلاء والولاء والبراء على أقسام، من حيث الموالين أنفسهم هم على أقسام الموالين والمعادين، ومن حيث الموالين أو الموالين يعني اسم المفعول هنا، اسم الفاعل واسم المفعول. الذين لهم الولاء، الذين الأول الذين فعلوا الولاء والبراء على أقسام، والثاني الذين فعل بهم الولاء والبراء على أقسام. قال وهو موالا. أيوة تدرس اسم فاعل اسم مفعول، هذا أمر خاص بس. في أعيننا من الداخل وفي سويداء قلوبنا صلوات الله وسلامه عليه، لكن